أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال ويكون مفاده في الأمارة نفي حكم الناس. هذا الكلام من المثنين إشارة إلى رد الشيخ الأنصاري قال الشيخ الأنصاري أن دليل الأمارة حاكم على الأصول ورأي المثني هو الوروث لا الحكومة، إذ المناط في الحكومة أن يكون دليل الحاكم ناظرا إلى دليل المحكوم ومفسرا له. فيمكن أن يقول شيخ الأنصاري في محل الكلام أن دليل الأمارة هو إلغاء احتمال الخلاف تعبدا والأصل المخالف للأمارة في احتمال الخلاف ويلغي دليل الأمارة هذا الاحتمال فيكون ناظرا إلى دليل الناس. فمناع الحكومة موجود فما أقاده الشيخ الأنصاري من حكومة دليل الأمارة مع الأصل صحيح، الجمع هنا من باب الحكومة، الكلام في الجمع بين الدليلين. يقول المثنف رد لهذا الكلام يقول ليس مفاد دليل الاعتبار، أي ليس مفاد دليل اعتبار الأمارة هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا، ليس هذا هو كي يكون ناظرا إلى دليل الأصل كي يختلف الحال، ويكون مفاده أي مفاد الدليل في الأمارة نفي حكم الأصل كي يكون مفاده نفس الحكم الأصل فيكون تقدم دليل الأمارة على الأصل من باب الحكومة. ليس الأمر كذلك، لماذا؟ حيث أنه هذا هو مقاد ليس بيان ليس، حيث أنه حكم الاختلاف بخلاف حكم الاحتمال بخلاف مفاده بخلاف مفاد الدليل والأمارة في مورد الأمارة. ليس الأمر كذلك، لماذا ليس الأمر كذلك؟ لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه، الأمارة حجة من باب الطريقية إلى الواقع ويبين حكم الواقع، فإذا كان مطابقة للواقع تكون منجزة للحكم الواقع، إذا كان مخالفة فيكون عذرا للمكلف في مخالفة الواقع. فالحاكم معنى دليل الأمارة وجوب العمل على صدق الأمارة لا إلغاء حكم الأصل كي يكون نازلا إلى دليل الأصل ويكون حاكما، ليس حكم احتمال خلافي، حكم الواقع ليس احتمال حكم خلافي. دليل الأمارة كيف يكون حكم الواقع حكم خلاف دليل الأمارة وهو حكم الشك فيه، وهو أي حكم الأجل هو حكم الشك في حكم الواقع واحتمال الحكم الواقع. فسم وتأمل جيدا فانقدح بذلك أنه لا تكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأجل والأمارة إلا بما أشرنا سابقا وعنبا. نستنتج من جميع الأبحاث السابقة أن تقدم الأمارات على الأصول إنما تكون من باب الورود وليس التعارض بين الدليل الوارد والمورود. فحاصل الكلام ونتيجة الكلام أنه لا يتحقق التعارض بين الأدلة في موارد الجمع. وقد أشار صاحب الكفاية إلى عدة من هذه الموارد، ومن موارد الجمع الورود أن يكون دليل واردا على دليل الآخر. فغائلة التعارض والمطاردة والمعارضة بين الأجل والأمارة لا ترتفع إلا بما ذكرنا، المراد بما ذكرنا إشارة إلى كون الأمارة واردا على الأجل، تتقدم من باب الورود لا من باب الحكومة كما يقول به شيخ الأزهري. ثم يشير إلى موردين من موارد الجمع بين الأدلة بقوله كما في الظاهر مع النص أو الأدلة، هذا من موارد الجمع بين الدليلين، فيرتفع به التعارض إذا كان أحد الدليلين المتعارضين أنذر والآخر ظاهر، فيجمع بينهما بالتقديم الأزهر على الظاهر، يتسلط في الظاهر ويقال أن المراد هو خلاف الظاهر تقديما للأزهر على الظاهر، أو تقديما للنس على الظاهر أو الأزهر. إذا كان أحد الدليلين نسا والآخر ظاهرا أو أزهر فيقدم النس على الظاهر ويرفع اليد عن ظهور الظاهر بالنس. وكذلك مورد العام والخاص من الموارد الجمع العرفي، يقدم الخاص على العام يخصص العام بالخاص فيجمع بينهما بالتخصيص، كذلك بين المطلق والمقيد. إذا كان أحد الدليلين مطلقا كآتق رقبا والآخر مقيدا كآتق رقبا مؤمنا، ف فيقدم المقيد على المطلق ويحمل المطلق على المقيد، فيقال أن المراد من المطلق أيضا هو المقيد، المراد من الرقبة المؤمن، وهكذا وهكذا. هذا تمام الكلام في موارد الجمع بين الأدلة، وهذه الموارد خارجة عن محل الكلام، إذ محل الكلام هو التعارض بين الأدلة أو الدليلين. ومع إمكان الجمع بين الدليلين لا يبقى تعارض بينهما، بل يرتفع التعارض والتنافي من البيت. ثم يشير المسند إلى مكتب آخر ويقول أن ما ارتفع من الجمع بين الدليلين وهو كون أحد الدليلين واردا على دليل الآخر أو مقيدا أو مخصصا لا فرق بينهما من حيث السند، فسند الدليل الموجود وإن كان صحيحا وكان هذا الدليل معتبر من حيث السند، مع ذلك يقدم دليل الوارد عليه على دليل الموجود. واعتبار الرواية كما يشير المسند، اعتبار الخبر والرواية يتوقف على أمور. الأمر الأول إثبات صدور الرواية من المعصوم، جهة الصدور، يسمى هذا جهة الصدور، حجية الرواية من جهة الصدور، بأن سبب صدور الرواية عن المعصوم. الأمر الثاني هذا يسمى أصل صدور الرواية، إثبات صدور الرواية، فلا بد من إثبات صدور الرواية. الأمر الثاني جهة الصدور، المصطلح جهة الصدور، معنى جهة الصدور أن يكون صدور الرواية ببيان الحكم الواقعي لا لتقية. إذا الرواية قد تسلم من المعصوم لأجل التقية، لا، أن يكون صدور الرواية لبيان الحكم الواقعي، لا بد من إثبات كون الرواية لبيان الحكم الواقعي. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الثالث تمامية دلالة الرواية على ما هو المطلوب من الحكم، بأن تكون دلالة الرواية على ما هو المطلوب تام. هذا هو الأمر الثالث. فإذا تمت حجية الرواية من هذه الجهات الثلاثة فيمكن الأخذ بتلك الرواية والاستدلال بها على الأحكام الشرعية أو على الحكم الشرعي. ثم إذا كانت الرواية قطعية من جميع هذه الجهات من جميع هذه الأمور قطعية صدورا نعلم بصدور الرواية، قطعية من جهة الصدور نعلم بأن الرواية لبيان الحكم الواقعي لا لنقية منه، صدرت لبيان الحكم الواقعي لا قطعية الدلالة بأن تكون الرواية نفسا من حيث الدلالة. إذا كانت الروايتان المتنافيتان قطعية من جميع هذه الجهات لا إحداهما بل كلتا الروايتين كذلك، فهنا يتحقق التعارض بينهما. إذا لم يكن طريق للجمع العرفي ولكن لا بد أن تكون إحدى الروايتين ناسخة للأخرى، للصدور روايتين كذلك غير معقول من المعقول ومن الشاعر المستلزم للتناقض. فهنا على هذا الفرق لا مجال للرجوع الى قواعد التعارض. الصورة الثانية بأن تكون الروايتان زنيتين من جميع الجهات.
هنا يمكن تناقض أحدهما أحدهما أو لا متعارضتان أحدهما لا تتفاقمان.
لا هذا لا بد أن يكون إحداهما ناطقا.
أنا لا أتكلم عن
هنا حكم النفس. ليس هناك حكم التعارض. فإذا كانت زنيتين من جميع الجهات من جهة صدور الرواية وجهة صدور الرواية ودلالة الرواية لن تكون الدلالة ظاهرة، ولم يكن هنا الجمع العرفي لا يمكن الجمع العرفي، فهذا الفرق وهذه الصورة من مصادر التعارض 100%، من مصادر التعارض. فيرجع إلى ما يأتي إلى قواعد التعارض من الترجيح من التساقط أو ترجيح أحدهما أو التحليل بينهما إذا لم يكن لأحدهما مرجح. الصورة الثالثة إذا كانت إحدى الروايتين قطعية سندا والأخرى ظنية سندا، إحداها قطعية سندا ودلالة والأخرى ظنية سندا ودلالة وجهة، على هذا الفرد لا بد أن يتسبب في الرواية الظنية في جهة الصدور، بأن يقول أن الصدور هذه الرواية الظنية إنما يكون من باب التقية. الصورة الرابعة بأن يكون الأمر بالعكس، إحدى الروايتين قطعية من جهة الصدور ومن جهة الدلالة، والذنية صدورا، والأخرى الذنية من جميع الجهات. أفضل بأن يكون كلتا الروايتين ذنية من حيث الصدور، ولكن إحداهما كان خطية من جهة دلالة ومن جهة الصدور، فأيضا يقع التعارض بينهما، فلا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض، لأن التعارض يرجع إلى السند، وسندهما على الفرد يكون ذنيا. هذا ملخص الكلام في هذا الفصل وكيف كان، فانقدح بذلك أي بما ذكرت من موارد الجمع أنه لا تكاد ترتفع، أو ما ذكرنا بذلك ما ذكرنا من تعديل الأمارات على الأصول الشرعية من باب الورود لا من باب الحكومة، كما يقول الشيخ الأزهري أنه لا تكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأكل والأمارة إلا بما أشرنا سابقا وآنفا، وهو التقديم من باب الورود. خلاص هذا، ولا تعارض أيضا إذا كان أحد الروايتين قليلا على التصرف في الآخر، كما تقدم بعض الأمثلة، كما في الظاهر مع النسل أو الأزهر، كون إحدى الروايتين نسلا أو أزهرا قليلا على التصرف في الظاهر، فنقول أن المراد من الظاهر خلاف الظاهر، أو مثل العام والخاص والمطلق والمقيد، يجمع بين العام والخاص برفع اليد عن عموم العام وحمل العام على الخاص، فيقال أن المراد من العام هو الخاص، وكذلك في المطلق والمقيد المراد من المطلق هو المقيد، أو مثلهما مما كان أحدهما نسلا أو أزهرا، حيث أن بناء العرف على كون النسل أو الأزهر قرينة على التصرف في الآخر، أي في الأزهر في مقابل النسل أو في الظاهر في مقابل الأزهر. وبالجمل الأدلة في هذه الصور في الموارد المذكورة وإن كانت متناقية بحسب مدلولاتها، إلا أنها غير متعارضة مع الجمع. الموارد المذكورة الأدلة غير متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإثبات لإمكان الجمع بينهم، فينتفي التنافي بالجمع بين الدليلين، بحيث تبقى ليس التنافي بحيث تبقى أثناء المحاولة متحيرة، ليس كذا، بل بالملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتسلط في الجميع كما تقدم في بعض الأمثلة، أو في البعض كما تقدم في بعض الأمثلة، يتسلط حرفا بما ترتفع من تلك التسلط المنافات التي تكون في البيت، ولا فرق فيها، أي لا فرق في الصور المذكورة في موارد الجمع بين أن يكون السنة فيها، أي في تلك السورة سند إحدى الروايتين أو تلك الروايتين قطعيا أو ذميا أو مختلفا، فيقدم النسل أو الأزهر وإن كان بحسب السنة ذميا على الظاهر ولو كان بحسبه قطعيا، وإنما يكون التعارض، هذا هو بيان موارد التعارض في غير هذه الصور، غير الصور المذكورة، أي في موارد التي لا يمكن الجمع بين الدليلين، فيحرص التعارض. بينهما، والموارد المذكورة من موارد الجمع بين الدليلين، فلا يبقى تعارض في البيت في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات، وإنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منهما قطعيا دلالة وجهة، أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق بينهما بين الرواية بين الأدلة بالتصرف في البعض أو الكل. هذا مورد التعارض، فإنه حينئذ لا معنى للتعقد بالسنة في الكل، لا بد من إلغاء السنة في أحدهما أو من رفع اليد عن السنة في أحدهما، إما للعلم بكذب أحدهما فلا بد من رفع اليد من السنة في أحدهما، للعلم الإجمالي بكذب أحدهما، أو لأجل أنه لا معنى للتعقد بالصدور رواية مع إجمال الرواية، أي مع إجمال الرواية بالتعارض مع عدم التمكن المكلف بالعمل بالرواية، فتعبد بالسنة يكون له، فيقع التعارض بين أدلة السنة حينئذ كما لا يخفى. فصل. الحمد لله.